السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. يحكى أن تاجرا كان يبيع الأكياس وكان عنده أجير تقي. قال التاجر لأجيره يوما: هناك أكياس بعناها ولم نقبض ثمنها ولا أتذكر لمن بعناها، فهل تذكر أنت؟ أجابه: لا يا سيدي. حضر وقت الصلاة، وقف التاجر والأجير يصليان. تذكر التاجر أثناء الصلاة لمن أرسل الأكياس، أنهى صلاته على عجل، لم يستغفر الله تعالى بعد الصلاة، بل التفت إلى أجيره وقال فرحا: لقد تذكرت من أخذ الأكياس، إنه فلان، اذهب إليه وأتي بثمنها قبل أن ننسى مرة أخرى. قال الأجير لسيده معاتبا: يا سيدي، هل كنت تصلي لرب الناس أم كنت تبحث عن الأكياس؟ خشوع القلب، وجله، بكاء العين، استكانة الجوارح في الصلاة، كيف يمكن أن نكون من الخاشعين في صلاتهم؟
هل يستفيد كل الناس من الصلاة؟ لماذا؟
طبعاً أكيد بيستفيدوا من الصلاة. إذا قلنا أن الصلاة كوضو أخذناها بشكل عام للوضو، فهي نظافة للجسم. عم نتوضى 5 مرات باليوم، عم نصلي 5 مرات، فهذا وضوء يعتبر تغسيل ونظافة للجسم. أما الصلاة فهي الصلاة بحد ذاتها بتشعر براحة نفسية بالتواصل مع الله سبحانه وتعالى، طبعا وبتمنعك عن أي شيء ما منيح بدك تساوي.
يعني هلا صحيا أثبتوا إنه وقت واحد بيزود لربه الخلايا اللي بآخر الدماغ بيوصل للدم، واللي هي بالأصل وقت تكون أنت ما عم يعني ما بيوصل لها إلا وقت بحالة السجود.
والله هو مريح يعني إنسان يصلي أفضل من لا يعني من عدم الصلاة بشكل عام، يعني إنسان هذا لأنه عمود الدين الصلاة.
ما أتوقع إنه كل الناس بيستفيدوا من الصلاة، لأنه هي الصلاة مع ربهم، بس إنه يجوا ياخذوها كمعاملة مع العباد ما بتوقع. يعني أنا إذا شفت واحد عم بيصلي ما بحكم على نهائيا إنه أخلاق منيحة، ممكن يكون معاملته منيحة معي. الصلاة لربه، بس مع العبد ما بعرف، ما بعتقد.
طبعا الناس تستفيد من الصلاة، يعني الصلاة أولا على المستوى هي عبادة، يعني وهي عماد الدين، ولا بد أن الناس تلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها. الصلاة أول شيء بتنظم وقتك خلال النهار، أنت بتعرف أن وقتك منظم ما قبل الصلاة ما بعد الصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. الصلاة بتفيد بموضوع النظافة طبعا، أنك أنت بتتوضى 5 مرات أو 3 على الأقل، وهذا مثل يعني الحديث النبوي الشريف انه مثل النهر الجاري اللي انت بتقوم دائما بالاغتسال، فدائما انت بتحافظ على مستوى معين من النظافه ومن الطهاره. عندما اقوم بالصلاه فبقوم بعمليه حركات، خليني اقول هي حتى على المستوى الرياضي، انك انت الركوع والسجود والقيام، كل هذه ايضا بتقوم باعاده تنشيط الجسم.
عندما يقف الانسان للصلاه بماذا يجب ان يفكر؟
لازم نفكر انه هلا هو بحاله صله مع ربه، هي يعني حتى انه يحقق الخشوع بالصلاه.
هو اكيد بيفكر بانه واقف بين ايد الله سبحانه وتعالى وبده يخشع بصلاته.
طبعا بكل خشوع باستغفار لله تعالى، بصدق، بايمان، باخلاص، بمحبه، باتقاء، بخشوع تام. يعني
هو المفروض انه لازم يتجرد عن كل شيء موجود وملموس قدامه، بكل الاشياء الملموسه المحيطه فيه، خلي التفكر كله انه بربه، وانه هو ليش وقف الصلاه وليش حتى عم بيعمل الصلاه مع ربه.
نحاول من خلالها ان ينقطع عن العالم الدنيوي ويتصل بشكل روحاني مع العالم السماوي.
لازم يفكر بوقوفه امام الحق او بين يدي الحق سبحانه وتعالى.
يقول بعض الناس: لم يخشع قلبي في الصلاه فتركتها لاني لا استفيد منها. ما رايك في هذا الكلام؟
كلام غير صحيح، لأنه ما في إنسان بيصلي ويصوم وبيتقي الله من كل قلبه بخشوع وما بيحس بالخشوع. يعني
هو أكثر المقولات هيك صايرة، فعلماء الدين بيعرفوا أنه هاي شو سببها وشو نصائحها، يعني فبنصحهم أنه يراجعوا، يعني يسألوا أحد فقهاء الدين أو العلماء أو أئمة الجوامع اللي بيخبرهم عن الموضوع هذا.
معزر، هو عم يبرر لنفسه، بس هذا معزر.
أنه يكون إنسان ضمن دائرة الصلاة أفضل ما يكون خارج دائرة الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه جاءنا عنده وذكروا إنه ذكروا من فلان يصلي ولكن هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلها تنهاه، فالأفضل أن يكون ضمن دائرة الصلاة.
هذا الأمر له علاقة بمسألتين، أول شيء المسألة العقيدية، يعني عمق الإيمان، ثقته بأنه فعلا يقف بين يدي الله، ثقته بأنه الصلاة هي صلة وليست مجموعة حركات أو طقس عبادي، هي أيضا صلة مع الخالق، مع بين العبد وربه. النقطة الثانية اللي هي الدربة، يعني التدريب، بمعنى قد يكون مبتدئ ما قضى عمر أو سنوات من عمره ما هو عم بيصلي، لكن في عملية التدريب الروحاني الداخلي، التهيئة الروحانية الداخلية، يعني عندما يؤذن المؤذن، يبدأ أنه يهيئ نفسه بالوضوء، بالاتجاه إلى القبلة، كل هذا الأمر يهيئه إلى أنه فعلاً يخشع.
حتى لو أنت ما حسيت أنك عم تخشع بالصلاة وقلبك يمكن عم بيوجف بين إيدين الخالق، بس رب العالمين بحس بالنية، والنية لحالها نص العمل.
أطلق رئيس الشياطين أوامره إلى جنوده قائلاً: انطلقوا إلى كل المصلين، أفسدوا عليهم صلاتهم، أشغلوهم، ذكروهم ما كانوا إياه ناسين، المهم أن لا يبقى فيهم خاشعاً. ذهب الشياطين ينفذون أوامر رئيسهم. كانت صفاء قد بدأت للتو في صلاتها عندما ذكرها الشيطان بموعد بث الحلقة اليومي. اليوم هو آخر حلقة من المسلسل اليومي الذي تراه. أدركت صلاتها على عجل وهي تحمد الله أنها ستدرك الحلقة من أولها. أما أم هيثم فما إن بدأت بصلاتها حتى ذكرها الشيطان بالطبخة التي أمضى 3 ساعات في تحضيرها ونسيت أن تضيف إليها كوبا من الماء، أسرعت في صلاتها ويترجو الله تعالى أن لا تكون الطبخة قد احترقت. أما نور كانت تقف بين يدي ربها خاشعة، تحس به قريبا منها، يسمع دعاءها ويرى حالها ومكانها. كانت تتلو في صلاتها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لم يستطع شيطانها أن يلهيها ولا أن يذكرها بالشيء، لا الطبخة ولا التلفاز ولا الفيديو كليب ولا الأغنية ولا الدراسة ولا أي شيء يمكن له أن يلهيها عن ذكر ربها. كانت قد سدت على شيطانها جميع المنافذ إلى قلبها. عندما أراد ملائكة الحسنات أن يصعدوا بحسنات العباد، قفز شيطان صفاء وأم هيثم فرحين، لأن ملك الحسنات أمسك بصلاتيهما ولفهما كما يلف الثوب البالي ورمى بهما جانبا، وبقيت صفحة حسنات صفاء وأم هيثم بيضاء خاوية من الحسنات. أما شيطان نور كاد يتميز غيظا عندما أقبل ملك حسناتها ليحمل صلاة نور الخاشعة المتضرعة إلى الله عز وجل، ليحملها على طبق من نور ويصعد بها إلى حيث مستقر الحسنات، وازداد حنقه وغيظه عندما سمع تاليا يتلو قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه قصص حقيقية وواقعية. كثيرون هم كصفاء وأم هيثم، يلهيهم الشيطان بسهولة، يقلبهم بين كفيه كما يشاء. وفي الضفة المقابلة أيضا هنالك خاشعون، نرجو أن يكون هؤلاء الخاشعين كثيرون، ولكن في الواقع هم قليلون، لا يستطيع الشيطان أن يدخل إليهم ولا أن يشغلهم عن ذكر ربهم. هنا أذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، ومن صلى الصلاة لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولا ركوعها ولا سجودها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق البالي، الثوب الخلق، وترمى في وجه صاحبها. يأتي صاحبها يوم القيامة يظن أنه لديه أنه لم تفوت عليه ولا صلاة، لم يفوت صلاة الصبح ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، ولكنه في الواقع قد فوت جميع الصلوات لأنها لم تكتب له ثواب تلك الصلوات جميعها. الهدف من الصلاة هو صلة العبد بربه وهو واقف بين يديه. الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري، ويقول أيضا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لذلك كثيرون يفهمون الصلاة كطقوس عبادة جوفاء، يصلون صلاة الجسد لا يشعرون بأنهم مرتبطون مع ربهم، لا يشعرون بأن ربهم معهم عندما يتلون سورة الفاتحة وما بعد، بل كثيرون يصلون بعد أن يصلوا تقول هل قرأت الفاتحة أم لم أقرأها، ماذا قرأت بعد سورة الفاتحة، لا تذكر نفسها ماذا قرأت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. هذه الصلاة صلاة الطقوس بالتأكيد لن تجعل تلك المرأة وذلك الرجل يشعر بقربه من الله ويشعر أن الله مراقب له، وبالتالي ربما بعد أن ينتهي من الصلاة يفعل المنكر، وأحيانا وهو في الصلاة يفعل المنكر، يخطط لمنكر. أحيانا كثيرون يخططون لمعصية وهم في الصلاة، يخططون لغيبة، لنميمة، لمكيدة، قد يكون أكبر من ذلك وقد يكون أصغر. الصلاة هي معراج المؤمن، والصلاة صلاة صلة للعبد بين العبد وبين ربه. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على طريقة نخشع فيها بها في صلاتنا، قال إذا صليت فصل صلاة مودع. عندما يقف أحدنا في الصلاة ويقول ربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة أصليها، كيف ستكون صلاته؟ لا شك أنها ستكون صلاة فيها خشوع، فيها تضرع إلى الله عز وجل. كان أحد الصالحين يقول إذا أردت أن تدخل على مولاك بغير إذن وبغير ترجمان فافعل. قالوا له كيف؟ قال تسبغ وضوءك وتدخل في الصلاة، تكون قد دخلت بين يدي ربك بدون أن تأخذ إذنا من أحد. ما أجمل هذه الصلاة. هنالك أحد العلماء الغربيين ألف كتابا اسمه دع القلق، واسمه هو الدكتور كارليل. هذا الطبيب يقول الصلاة هي أعظم مولد للطاقة البشرية في الإنسان، باعتباري طبيبا يقول عندما يعجز الطب عن شفاء البشر تأتي الصلاة لتكون المرهم الشافي لهم. يشبه الصلاة بشعاع الراديوم، مصدر إشعاع للبشر، خصوصا أنهم عندما يقفون يستمدون القوة من مصدر لا تفنى قوته. هذه هي الصلاة. الخشوع في الصلاة أمر مطلوب، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو قيام قلب الإنسان بين يدي ربه وتضرعه وتذلله على بابه. يقول حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما يبقى فيه الصلاة. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. سألتني إحدى الأخوات أنا أنوي أن أخشع في صلاتي، كلما نويت أقف في الصلاة ولكن المشكلة أنني لا أخشع، وأنا فعلا صادقة بأنني أطلب الخشوع. مجرد ما أبدأ بالصلاة أتذكر كل شيء، كنت أنساه. طبعا الشيطان يذكرها، إنه ورد في الأثر إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. لذلك تقول عندما أصلي أتذكر كل شيء، كيف لي أن أخشع؟ دليني على الطريق. أقول للخشوع طرق ينبغي للإنسان أن يفعلها. أول شيء هو تخلية القلب عن كل ما سوى الله تعالى. ذكر القلب الذي يملأ قلبك به الدواء يشفي قلبك، يملأه بالغذاء. هذا الذكر ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، تصرفه، سلطته، فإن هو ذكر الله خنس لم يستطع أن يوسوس له، وإن هو نسي التقم قلبه. لذلك قبل أن تبدأي بالصلاة ممكن كثيرا أن تبدأي بقليل من الأذكار، سبحان الله، الحمد لله، هذه تخلية للقلب من كل ما سوى الله تعالى. والله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لاحظي الفلاح مربوط بالتزكية وتطهير النفس مع ذكر الله تعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، بعد ذلك تأتي الصلاة. لذلك الذكر أمر هام جدا، لأنه يربط قلب المؤمن بالله عز وجل. عندما يأتي إلى الصلاة يكون قلبه من الذاكرين، لن يجد صعوبة في الخشوع. أقول لها أيضا من الأمور التي تعينك على الخشوع هو المران. إنما العلم، الحديث، إنما العلم بالتعلم والخشوع والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، وأنا أقول لك الخشوع بالتخشع. حاولي أن تخشعي نفسك، مرني نفسك على الخشوع. كيف نخشع في الصلاة؟ قفي قبل الصلاة، قولي أنا الآن استحضري بين يدي من سأقف، بين يدي مالك السماوات والأرض، إذن علي أن أكون من الخاشعات. قفي صلي في مكان ليس فيه أحد، كثيرات تهرع إلى الصلاة في مكان مزدحم بالناس، قصص وأحاديث الناس، بعد ذلك تقول لك لم أخشع. بالطبع لن تخشع، لأنها تسمع قصص الناس ولن تترنم بصلاتها ولن تفهم ماذا تصلي. إذن صلي في مكان ليس فيه أحد من الناس، حاولي أن تخشعي، مرني كلما شرد ذهنك ارجعي فاربطيه، حاولي أن تتفهمي معاني الآيات التي تتلينها في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة، اقرأي من انتقي آيات من القرآن الكريم تذكر الجنة، النار، الخشوع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، كل هذا يجلب إلى قلبك الخشوع. من ضمن أيضا ما يعينك على الخشوع أن تصلي وراء الخاشعين، مجرد أن تصلي وراء الخاشعين تقرأين وتسمعين قراءتهم وخشوعهم وتشعرين بحالهم، هذا أيضا يجلب إليك الخشوع. من ضمن أيضا الأمور التي أنصحك بها أن تتذكري أحوال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عندما كانوا يقفون في الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يروى مرة أنه كان واقفا في الصلاة وإذ به يتلو قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ظل يكررها ويبكي، يكررها ويبكي مدة طويلة. هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى في هذا أن عبادة بن بشر أحد الصحابة كان يحرس الجيش، قال أحرس الجيش لأقم، وكان ذلك في الليل، لأقم فأصلي وأناجي ربي. جاء أحد المشركين من بعيد صوب عليه سهما في مكان قاتل، لم يترك صلاته، ولكنه عندما أحس بدنو أجله أيقظ رفيقه الذي كان بجانبه وكان نائما، قال له صديقه لما لم توقظني من أول ما فعل بك هذا؟ قال والله كنت أتلو سورة، لخروج روحي أحب إلي من أن أقطع تلك السورة. يروى أيضا أن سيدنا علي رضي الله عنه كان إذا حضر وقت الصلاة تغير لونه وقيل له ما لك؟ قال الآن حضر وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، كيف سأقف بين يدي الله تعالى؟ أيضا يقال في هذا أن عروة بن الزبير أصيبت رجله بمرض، مرض الأكل، واحتاجت إلى قطع، ما نسميه اليوم مرض الغرغرينة. قالوا نسقيك خمرا على أساس لم يكن عندهم مخدر، قال والله لا أستعين على قضاء الله بمعصية. قال أهله للطبيب نحن ندلك على حالة إذا كان فيها لم يشعر بمن حوله، في السجود قطعت قدمه وهو في السجود لم يشعر بالألم بعد أن انتهى من صلاته، أغمي عليه من إحساسه بالألم. الخشوع هو خشوع الجسد والقلب معا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بلحيته، قال لو خشع قلب هذا لخشع جسده. وسئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هنا تعترض بعض الأخوات تقول أنا أرى كثير من اللواتي يصلين بخشوع، بكاء، رقبتهم متأطئة لله تعالى، ولكن ما إن تنتهي الصلاة حتى نرى من هؤلاء العجب، من بعض هؤلاء طبعا وليس من الكل، من بعض هؤلاء العجب العجاب، منهن من تستغيب، منهن من تنم. أقول هذا خشوع الجسد، لو خشع قلبها لوقفت عند محارم الله. عندما تتلو ولا يغتب بعضكم بعضا في الصلاة كيف لها أن تستغيب بعد الصلاة؟ لذلك حذيفة ابن اليمان كان يقول إياكم وخشوع النفاق، أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. الواقع أن الخشوع الحقيقي والوقوف عند محارم الله نراه في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنالك من تقول ما دام الهدف هو الخشوع وأنا لا أستطيع أن أخشع لذلك لن أصلي، ألا تقولين الخشوع والصلاة بلا خشوع لا ثواب لها؟ أقول لا تجمعي، لا تكوني كمن قال فيهم العذر أقبح من ذنب. الصلاة الخشوع المطلوب هو الأساس فيها، ولكن إذا لم تستطيعي أن تخشعي فحاولي أعيدي صلاتك، كرريها، قولي أنني سأخشع، حاولي أن تستجمعي قلبك على الله، ثم بعد هذا التجئي وتضرعي إلى الله وقولي اللهم هذا جهدي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، عسى الله أن يجمع قلبك علي.
كيف يمكن أن تكون الصلاة منبعاً حقيقياً يمد الإنسان بالطاقة الروحية ويدفعه للاستزادة من الطاعات والابتعاد عن المعاصي؟
نحن مطالبين بصراحة بإقامة الصلاة وليس بأداء الصلاة. هناك فرق شاسع بين إقامة الصلاة بين أداء الصلاة. إقامة الصلاة هي المعولة عليها وهي التي لها آثار روحية، وهي اللي ممكن تشعرنا بموضوع اللذة والخشوع، وهي من خلالها إن شاء الله ممكن نستزيد من الطاعة. أما موضوع الأداء أي يتناول فقط موضوع الجسد، هذا الموضوع بصراحة اللي ممكن نلحظه اليوم في عالمنا العربي والإسلامي واللي ما عم يعطي أي نتيجة. أما الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب كيف نقيم صلاتنا؟ لابد أن ننظر أولاً إلى موضوع الأداء الجسدي الفيزيولوجي. كل وضعية جسدية سبحان الله لها ما يقابلها من المشاعر، فلابد من أداء جسدي صحيح. لما دخل الرجل المسيء لصلاته قال له صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. نقر الديك ما بيمشي الحال، لابد من أداء جسدي صحيح، متفاوت ما بين الوقوف ما بين الركوع ما بين السجود ما بين إعطاء الحركة حقها، المفاصل حقها، العضلات حقها، الأعصاب حقها، حتى يكون أداء جسدي صحيح وسليم. ليش نترك موضوع أصحاب اليوغا وما شاكل من هذه الرياضات أفضل منا؟ يا جماعة لابد من موضوع الأداء الجسدي الصحيح. ثانيا موضوع التفاعل الوجداني، أنه فعلا نحاول نعيش الحدث، إن لم تبكوا فتباكوا. لابد من إحداث هذا الخشوع في القلب. إن كان أداء جسدي صحيح فلابد أن يتسرب إلى النفس أيضا الشعور الصحيح والسليم. سبحان الله، يكفي أنه أي شخص من الآن من المشاهدين بس اجمع كفيك فوق بعضنا البعض بشكل صحيح والسليم، وحاول تضعه في المنطقة الصحيحة والسليمة، واستشعر الهدوء والأمان والحب. سبحان الله، لو خشع قلبه هذا لخشعت أطرافه، لخشع أطرافه. سبحان الله. طيب إذا هذا البعد الثاني، البعد النفسي، البعد الذهني والعقلي والفكري. لماذا نقرأ بصوت مسموع مثلا أو الصلاة الجهرية، ولماذا نصلي أحيانا بصلاة سرية؟ هناك موضوع له علاقة بالتأمل بالتفكر. وسبحان الله انظر موضوع الليل والنهار، لابد من التفكر، لابد من التغني بالآيات، لابد أن نعيش في مضمون هذه الآيات، لابد أن نشعر فعلا نستشعر بكل آية نقرأها، بكل طلب، بكل سؤال. ما مجرد والله فقط هي آيات تتلى على اللسان، ليس إلا، وإنما هناك تفكر وتدبر. سبحان الله، إن ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فإذا لابد أيضا من موضوع الذهن والعقل والفكر والتركيز. ومنشوف ومنلاحظ بهذه العلوم أيضا بالأداء الجسدي الصحيح وأثره على الدماغ، عند التركيز على نقطة السجود فيها دمج ما بين طاقات الدماغ اليساري وطاقات الدماغ اليميني، وهي النقطة اللي نسميها النقطة التركيزية. النقطة التركيزية بتعطيك الطاقة الكاملة. سبحان الله، ولما يكون في أداء جسدي صحيح وسليم وانت واقف وشادد تحت نفسك مو متماوت، هو سبحان الله هناك مسارات الطاقة كلها بتشتغل بشكل صحيح، واللي ممكن توصل أيضا لموضوع الدماغ أو اللي لها علاقة بالبصر والبصيرة اللي مؤداها من الوقوف. انظر إلى لحظة السجود اللي هي اللحظة المثلى والرائعة على النطاق الروحي. يا رسول الله إني أسألك صحبتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. موضوع السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لذلك تلك النقطة المنظورة الآن لابد أن أنالها، لابد أن أصل إليها، وأن يغلق البصر وتفتح البصيرة، وفعلا ننتقل من عالم إلى عالم. فإذا ما رفعنا التشهد الأول أو الثاني، سبحان الله، التحيات لله الصلوات عليك، أن تنتقل من هذا العالم إلى ذاك العالم. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقتها تقول أشهد أن لا إله إلا الله. وقتها فعلا أنت تشهد، وقتها فعلا أنت في حالة صلة وتواصل. عندما تصل إلى هذه النقطة تتمنى أن لا تغادر الصلاة ولا تقول السلام عليكم ورحمة الله وسلام ورحمة الله، تريد أن تبقى في هذا الجو. سبحان الله، وقتها فعلا قلبك سيتعلق في موضوع الصلاة، وفعلا من صلاة إلى صلاة وما بينهما، حتى فعلا تحصل على تلك الثمرة. لابد أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر وتشعر بتلك الصلة وتشعر بتلك اللذة. والله الموفق.
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل لمحة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، نأمل أن نلتقي في حلقة قادمة، وننتظر مقترحاتكم عبر بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.